بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التصريح الثالث والعشرين ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم أن قلنا إن علم الفرائض ينقسم إلى قسمين: فقه المواريث وحساب المواريث. أما فقه المواريث فمعناه معرفة أسباب الإرث وموانع الإرث وأنواع الإرث وأنواع الورثة وما يتعلق بذلك من الحجب والتعصيب، كل هذا يسمى حساب المواريث. كذلك معرفة الفروض المقدرة في كتاب الله، معرفة أصحابها وشروط استحقاق كل فرض، كل هذا يسمى بفقه المواريث. أما القسم الثاني وهو حساب المواريث، ومعناه تعلم الطريقة التي تستطيع بها أن تعطي الورثة أنصباءهم، تعطي الورثة أنصباءهم من غير زيادة ولا نقص. هذا يسمى حساب المواريث، وهو ينبني على شيئين كما سبق. الشيء الأول تأصيل المسائل، وهو معرفة أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، هذا يسمى بالتأصيل. كأن تقول مثلا أصل اثنين النصف، تقول مثلا النصف وما ضم إليه من اثنين، والربع وما ضم إليه من أربعة، والثمن وما ضم إليه من ثمانية. هذا إذا كان الفرض في المسألة واحدا، فرضا واحدا، تقول النصف وما بقي من اثنين، الربع وما بقي من أربعة، السدس وما بقي من ستة، الثمن وما بقي من ثمانية. هذه في حالة انفراد الفرض. أما إذا اجتمع في المسألة فرضان فأكثر، فإنك تنظر بين مخارجها، مخارج الفروض بالنسب الأربع التي هي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. وهذا ما تعرفونه في علم الحساب بتوحيد المقامات، هذا هو توحيد المقامات تماما. فتقول مثلا النصف والربع بينهما مداخلة، لأن النصف إذا كان الأصغر جزءا من الأكبر هي مداخلة، والنصف هنا مخرجه من اثنين والربع مخرجه من أربعة، فبين المخرجين مداخلة. تقول مثلا الثلث والثلثان بينهما مماثلة، لأن مخرج الثلث من ثلاثة ومخرج الثلثين من ثلاثة، فمخرج الفرضين متساويا، فهذا ما يسمى بالمماثلة، تكتفي بأحدهما. وفي المداخلة تكتفي بالأكبر، تكتفي بمخرج الأكبر. الموافقة أن لا يكون بين العددين، لا يكون بين العددين مساواة ولا مداخلة، ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالربع والسدس مثلا. الربع مخرجه من أربعة والسدس مخرجه من ستة، الستة والأربعة ليس بينهما مداخلة وليس بينهما مماثلة، لكن يتفقان بجزء من الأجزاء. فالستة لها نصف مثلا والأربعة لها نصف، تكون بينهما موافقة بالنصف مثلا، تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، تضرب الأربعة باثنين تكون ثمانية، أو تضرب الأربعة باثنين وفق، نعم تضرب عندنا السدس وربع، السدس وربع أينهما قلنا موافق، تضرب الستة، ستة باثنين تطلع من 12، أو تضرب الأربعة في ثلاثة تطلع من 12، تضرب أحدهما، تضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، فما بلغ فهو أصل المسألة. وكذلك إذا كان في المسألة ثلاثة كروز فانظر بين مخارجها، إما بالمماثلة وإما بالمداخلة وإما بالموافقة. أما المباينة فمعنى أن لا يكون الأصغر جزءا من الأكبر، ولا مساويا له، ولا متوافقا معه في جزء من الأجزاء، فتقول العددان متباينان، فتضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، وما بلغ منه فصح. فمثلا لو كان عندك ثمن، أو كان عندك ثمن وثلث، الثمن مخرجه من ثمانية والثلث مخرجه من ثلاثة والعددان متباينان، فتضرب ثلاثة في ثمانية تطلع من 24، أو تضرب ثمانية في ثلاثة تطلع من 24، حكم واحد، تضرب أحدهما كامل أحدهما في كامل الآخر وما بلغ فهو أصل المسألة. وعلى هذا فتكون الأصول سبعة، أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل 12 وأصل 24، هذه كم؟ هذه سبعة أصول ناتجة من مخارج الفروض اجتماعا وانفرادا. هناك أصلان مختلف فيهما، وهما أصل 18 وأصل 36، أصل 18 وأصل 36، وهذا يعني في باب الجد والإخوة الخاصة. فبناء على هذا تكون الأصول تسعة، سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما. وكل مسألة فيها سدس وثلث باقي وباقي فهي من 18، وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي وباقي فهي من 36، وهذان إنما يكونان في باب الجد والإخوة خاصة. هذه الأصول. بعد ذلك بعد ما تعرف التأصيل تنظر في أصحاب السهام، فإن كانت منقسمة عليهم كلهم صحت من أصلها. إن كانت السهام منقسمة على أصحابها كلهم صحت المسألة من أصلها، وإن كان بعض السهام لا ينقسم على مستحقيه فهذا يسمى بالانكسار، يحتاج إلى تصحيح. التصحيح هو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر، تصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. والانكسار وهو عدم انقسام السهام على أصحابها لا يخلو إما أن يكون انكسارا على فريق واحد أو انكسارا على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، وهذا منتهى نهاية الانكسار أن يكون على أربع فرق ولا يكون على أكثر من ذلك. فإن كان الانكسار على فريق واحد نظرت بين ذلك الفريق وبين سهامه بالنسبتين هما الموافقة أو المباينة، هما الموافقة أو المباينة، فإن وافقت سهام ذلك الفريق رؤوس أصحابه أخذت وفق الرؤوس وضربته في أصل المسألة وما بلغ منه تصح، وإن باينت سهام ذلك الفريق المنكسر عليهم سهامه أخذت كل رؤوس الفريق وضربته في أصل المسألة وما بلغ منه فصح. ثم من كان له شيء أخذه مضروبا في جزء السهم، فإن كان واحدا فهو له وإن كان أكثر من واحد فهو لهم منقسما عليه، لواحدهم ما لجماعته مع المباينة ولوفق ما لجماعته مع الموافقة. أما إذا كان الانكسار على أكثر من فريق هذا هو أصعب شيء، لأن لك نظرين اثنين، النظر الأول بين السهام وبين أصحابها والنظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض، أما تحصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة فما بلغت منه تصح. تنظر أولا بين الرؤوس والسهام بنسبتين الموافقة أو المباينة، ثم تنظر بين الرؤوس بعضها مع بعض بأربع نسب وهي المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة، فما حصل من النظر فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة أو عولها إن كانت عائلة، حاصل الضرب هو نصح المسألة. هذا هو حساب الفرائض باختصار، بقي التطبيق. نعم.
أو نفسنا من آخر ثم نصير كل واحد منهم مثل ما كان يتبعك ووفقا.
نعم.
إن كانوا ذوي وأنس وثلاثة أخوة حقها من ستة من ذوي النصف ثلاثة ويكون أكثر الشهر يبقى للأخوة السهمان لا يقدر عليهم.
زوج وأم وثلاثة زوج وأم وثلاثة إخوة، هذه المسألة فيها نصف للزوج وفيها سدس للأم وفيها باقي للإخوة، عندنا نصف وسدس نصف وسدس. نعم. مخرج النصف داخل في مخرج السدس، تقول المسألة أصلها من ستة، للأم السدس واحد وللزوج النصف ثلاثة، كم راح من المسألة؟ أربعة، راح من المسألة أربعة، بقي اثنان للإخوة رؤوسهم ثلاثة، اثنين لا ينقسم على ثلاثة مباين فتضرب رؤوس الإخوة ثلاثة في أصل المسألة ستة، ثلاثة ستة 18، ومنها تصح للأم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وللزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأخوة من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم كم؟ وهم ثلاثة، وهم ثلاثة لكل واحد اثنان، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم.
مثاله زوجهم وثلاثة إخوة أصغر من ستة، للزوج نصف ثلاثة، وللأم السدس، وللأم السدس ثمن.
لماذا أخذت الأم السدس هنا؟ لعدم المانع، لعدم وجود الجمع من الإخوة وعدم الفرع الوارد. لوجود الجمع من الإخوة تأخذ الأم السدس هنا، لوجود الجمع من الإخوة وهم ثلاثة إخوة. الله جل وعلا يقول: وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وهنا له جمع من الإخوة فله السدس. أما الزوج فإنه يأخذ النصف لعدم المانع وهو وجود الفرع الوارث، فهنا ليس هناك فرع وارث فيأخذ النصف: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. نعم. لو هلك هالك عن زوج وأم وأربعة إخوة، كما سبق المسألة أصلها من ستة، لأن مخرج النصف اثنان داخل في مخرج السدس ستة، فتقول أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، هذه أربعة، بقي اثنان تعصيب للإخوة ورؤوسهم أربعة، اثنان لا ينقسم على أربعة لكن يوافقه بالنصف، لأن الاثنين لها نصف صحيح والأربعة لها نصف صحيح، فخذ وفق الرؤوس، خذ وفق الرؤوس اثنان اضربها في ستة تطلع من 12، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين ستة، وللأم من أصلها واحد في اثنين اثنين، ولهم من أصلها اثنان في اثنين باربعة، وهم أربعة لكل واحد واحد. نعم، وفق ما لجماعته. نعم. فإن كان
الإخوة الأربعة وافق اقتدامهم بالنصف فمرض نصفهم وهو أقدام بالمنهاج تخرج مثل العشرة، وعند القسمة قبل اقتدام كل واحد من جثة في اثنين، لأنها وفق عددهم وتوحيد الإسلام. وإن انتهى على فريق أول وأخر
انتهى من الانتشار على فريق، انتقل الى الانتشار على فريقين فاكثر. نعم.
وان انتشر على فريقين فاكثر لم يكن من اربعه اقسام:
المماثله او المداخله او المماثله او المباينه. فان كان العددان متساويان هذه هي المماثلة، فثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة. وإن كان العددان مختلفين ولكن الأصغر جزء من الأكبر، أو بعبارة أخرى يفني الأصغر الأكبر، بحيث إذا طرحته منه مرتين أو ثلاث انتهى، فهذا يسمى بالمداخلة، يسمى بالمداخلة. وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا يثنيه لو طرح منه، ولكن يتفقان بجزء من الأجزاء كالنصف والربع والسدس، فهذا يسمى بالموافقة. وإن كان الأصغر ليس جزءا من الأكبر ولا موافقا له فهذا يسمى بالمباينة، والمباينة معناها المخالفة. تقول فلان مباين لفلان بمعنى أنه مخالف له تماما. نعم، هذه النسب الأربع. علماء الحساب الحديث يسمونها توحيد، توحيد المقامات بين القصور. نعم.
أحدها أن يكون المسلمات بين ثلاثة وثلاثة
إذا توفي عن ثلاثة إخوة لأم وثلاثة إخوة لغير أم ففيها فرض واحد وهو الثلث، فيها ثلث وفيها باقي، فتقول المسألة من مخرج الثلث من ثلاثة. الإخوة لأم لهم الثلث واحد، والإخوة لغير أم لهم الباقي اثنان. الإخوة لأم ثلاثة ونصيبهم واحد لا ينقسم، الإخوة لغير أم ثلاثة ونصيبهم اثنان ما ينقسم. السهام مباينة للرؤوس، فيها انكسار على فريقين، فننظر بين الثلاثة والثلاثة، رؤوس الإخوة ورؤوس رؤوس الإخوة لغير أم ورؤوس الإخوة لأم، نجدها متماثلة متساوية، نكتفي بواحد فنأخذه ونضرب به أصل المسألة. ثلاثة في ثلاثة تسعة، إخوة لأم لهم من أصلها واحد في ثلاثة ثلاثة، وهم ثلاثة لكل واحد واحد. الإخوة لغير أم لهم من أصلها اثنان في ثلاثة ستة، وهم ثلاثة لكل واحد اثنان، لواحدهم ما لجماعته قول الله. نعم. لو فرضنا في هذه المسألة ثلاثة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أصل المسألة من ثلاثة، مخرج فرض الإخوة لأم، للإخوة لأم من أصلها واحد ثلث واحد وهم ثلاثة، وللإخوة لأب الباقي اثنان وهم ستة، اثنان وهم ستة لا ينقسم. فحينئذ تقول بين الاثنين وبين الستة موافقة بالنصف، فنثبت نصف رؤوس الإخوة لغير أم وهو ثلاثة مع رؤوس الإخوة لأم ثلاثة، بينهما مماثلة، والتصحيح كما سبق. نعم، هذا مثال للموافقة بين السهام وبين الرؤوس. نعم.
ولو كان والدها بستة وأحدهم سهامه بالنصف يرجع عددهم إلى ثلاثة.
نعم.
وكان العمل فيها كما سبق.
كما سبق، تأخذ الثلاثة وفق رؤوس الأخوة لغير أم فتضربه في أصلها ثلاثة تسعة. نعم.
القسم الثاني أن يكون العددان متناسبين، وهو أن يكتب وهو أن يكتب أحدهما عن الآخر
في هذه المداخلة يسمى بالمناسبة، مناسبة والمداخلة بمعنى واحد، وضابطها أن يكون الأصغر جزءا من الأكبر كربعه أو ثلثه أو سدسه. نعم، أو يخني الأصغر الأكبر إذا طرح منه مرتين أو ثلاث مرات. نعم.
وهو
إذا تداخلت السهام مع الرؤوس أو تداخلت الرؤوس بعضها مع بعض تكتفي بالأكبر. نعم. جدتان وأربعة إخوة لآب، فيها فرض واحد وهو السدس وفيها الباقي، تقول ما أصلها من ستة، مخرج السدس. للجدتين السدس واحد، والإخوة لغير أم لهم الباقي خمسة، لهم الباقي خمسة. عددهم كم؟ ستة، أربعة، عددهم أربعة وسهامهم خمسة. الجدات اثنتان وسهمهما واحد مباين، والإخوة لغير أم أربعة وسهامهم خمسة مباين، تثبت أربعة مع اثنين، الرؤوس، رؤوس الجدات ورؤوس الإخوة. تجد أن الأربعة داخلة، تجد أن الاثنين داخلة في الأربعة، لأن الاثنين جزء من الأربعة، نصف الأربعة، فتكتفي بالأكبر وهو أربعة. تضريبه في أصل المسألة أربعة في ستة بأربعة وعشرين، للجدتين من أصلها واحد في أربعة بأربعة، وهم اثنتان لكل واحدة منهما اثنان، وللإخوة من أصلها خمسة في أربعة عشرين، وهم أربعة لكل واحد خمسة، لواحدهم ما لجماعته قبل الضرب. نعم.
للجدات خمسة في أربعة وعشرين
تكون عشرين أو في عشرين
لكل واحد خمسة.
نعم، هي بأربعة وعشرين، أربعة تكون عشرين أو أربعة في عشرين. نعم.
ولو كان عدد الإخوة عشرين توافق سهامهم من أحباب،
ولو كان الإخوة
عدد الإخوة عشرين توافق سهامهم من أحباب.
لو فرضنا هناك جدتان وعشرين أخ لغير أم، وكما سبق في المسألة من ستة، الجدتين السدس واحد وهما اثنتان منكسر، وللإخوة الباقي خمسة وهم عشرون منكسر، لكن بين سهام الإخوة ورؤوسهم موافقة بالخمس، لأن السهم له خمس صحيح والإخوة لهم خمس صحيح، فتأخذ خمس رؤوس الإخوة، خمس رؤوس الإخوة أربعة، خمس العشرين كم؟ أربعة، أربعة مع اثنين مداخلة، أربعة مع اثنين جدات مداخلة، فتضرب المسألة ستة في أربعة 24، الجدتين من أصلها واحد في أربعة، أربعة وهن اثنتان لكل واحدة اثنان، وللأخوة من أصلها خمسة في أربعة 20 وهم 20 لكل واحد واحد. نعم.
ولو كان عدد الإخوة 20 توافق سهامهم من أخلاق فيرجو عدهم إلى أربعة يدخل فيها عدد الجدة
اثنان،
فتضرب أربعة من ستة تقول أربعة وعشرين، القسم الثالث أن يكون العددان متباينان أضرب بعضها في بعض فما جرى ضربته في المسألة
متباينان، يعني ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، هذا معنى المتباينين، ليس بينهما مماثلة ولا مداخلة ولا موافقة، فيكون العددان متباينين حينئذ. وإذا كان متباينين تضرب أحدهما في كامل الآخر. نعم.
أن يكون العددان متباينين.
نعم.
تضرب بعضها في بعض فما ترى ربطه دون سلف ويسمى جنس السهم. كتابه قوم وثلاثه رفقه بهم واربعه رفقه لاب اصلها
ام وثلاثه اخوه لام واربعه اخوه لاب. المساله من سته، يعني فيها سدس وفيها ثلث، سدس وثلث، ومخرج الثلث داخل في مخرج السدس، فتكتفي بالأكبر، تقول المسألة من ستة، للأم السدس واحد وللأخوة لأم الثلث اثنان وهم ثلاثة، اثنان وهم ثلاثة مباينة، وللأخوة الباقي وهو اثنان وهم أربعة مباين، تثبت الرؤوس ثلاثة وأربعة بينهما مباين، تضرب ثلاثة في أربعة تصير اثنى عشر وهي جزء السهم، اثنى عشر في أصل المسألة ستة، ستة باثنين نعم ستة اثنين وسبعين، اثنين وسبعين ومنها تصح للجدات من أصلها واحد في اثنى عشر باثنى عشر وهن اثنتان لكل واحدة ستة، وللأخوة الأخوة لأم الثلث من أصلها اثنان في اثنى عشر أربعة وعشرين وهم ثلاثة، نعم وهم ثلاثة، الأخوة لأم ثلاثة وسهامهم وصلت إلى أربعة وعشرين كل واحد ثمانية، الأخوة لغير أم لهم من أصلها اثنان في اثنى عشر أربعة وعشرين وهم كم؟ وهم أربعة لكل واحد ستة. نعم. للأم سهم والوالدة
أم سهم لا يوافقهم، والوالدة ثلاثة كذلك فعمرهم كذلك فتضرب أحدهما عن الآخر فقل
اثنين عشر هذا جزء السهم. نعم.
ثم في اصل
المساله سته
فقل
اثنين وسبعين، اثنين وسبعين
فقل اثنين
وسبعين، نعم
ثم كل واحد ثم كل من له بيت من سته مضروب في اثنين عشر فما بلغ
فهو له، ان كان واحدا اخذه وان كان اكثر من واحد فهو لهم منقسما عليهم. نعم.
القسم الرابع أن يكون العددان متفقين في نصف أو ثلث أو ربع،
هذا ما يسمى بالموافقة. نعم.
فيجيك ضرب نصف أحدهما في الآخر كما بلغ ضربته في الخلف، كان منه أربع جزاء وستة إخوة لاستحقان بالنصف،
أربع جدات وستة إخوة لغير أم، الجدات لهن السدس أو السدس والباقي للأخوة لغير أم، أصل المسألة من ستة، الجدات ما فيها السدس واحد وهن أربع مباين، والباقي خمسة الأخوة لغير أم ورؤوسهم كم؟ ستة، خمسة وستة مباين أيضا، تنظر بين الرؤوس أربع وستة تجد أن الأصغر ليس جزءا من الأكبر، الأربعة ليست جزءا من الستة، لكن بينهما موافقة بالنص، بينهما موافقة بالنص، نصف رؤوس الجدات اثنين في عدد رؤوس الإخوة ستة يصير 12، أو نصف رؤوس الإخوة ثلاثة في أربعة 12. هذا جزء السهم تضربه في أصل المسألة ستة، ستة في 12 72 كما سبق. للجدات من أصلها واحد في 12 وهن أربع لكل واحدة ثلاثة، وللإخوة من أصلها خمسة 12 خمسة باثنين عشرة وخمسة 60 وهم ستة لكل واحد 10، كل واحد 10. نعم.
مثاله أربعة وستة إخوة يلتقطان منه فيضرب نصف أحدهما في بريد الآخر يكون 12 ويضربها كل سنة تكون 22، ومثاله تسرع على ثلاثة أعداد كثمانية وعشرة واثني عشر فهذا يشمل الوجوه وفي عمله هذا البعض أحدهما الفضل ووفق أحد العدلين في جميع الآخر ثم لا وفق بين الوضعين الثالث.
إذا كان الانتشار على أكثر من فريق فلك نظران، النظر الأول بين الرؤوس والسهام ويكون بنسبتين الموافقة أو المباينة، النظر الثاني بين الرؤوس بعضها مع بعض ويكون بأربع نسب، يكون بأربع نسب المماثلة أو المداخلة أو الموافقة أو المباينة، أما حصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة. نعم.
مثاله ست جلدات وتسع غلات وخمسة عشر عما.
ست جدات هذا على فرض أن الجدات لا حصر لعددهم، لكن المذهب أنه لا يعرف أكثر من أربع، في المذهب أنه لا يعرف أكثر من أربع، لكن على الرواية الثانية أنه لا حصر لعدد الجدات، وكل من أدلت بوارث فإنها ترث. يقول ست جدات وتسع بنات خمسة عشر عم. عندنا الآن الجدات لهم السدس والبنات لهن الثلثان والأعمام لهم الباقي، تكون المسألة من ستة. للجدات السدس واحد وهن ست منكسر ومباين، للبنات الثلثان أربعة وهن تسع منكسر ومباين، للأعمام الباقي وهو واحد، الباقي واحد وهم خمسة عشر. نعم خمسة عشر مباين منكسر ومباين. خلصنا الآن من النظر الأول بين الرؤوس والسهام، ننتقل إلى النظر الثاني بين الرؤوس. الرؤوس عندنا ستة وتسعة، ستة وتسعة وخمسة عشر، ستة وتسعة خمسة عشر. نجد أن بين الستة والتسعة موافقة بالنصف، موافقة بالثلث، موافقة بالثلث، ثلث الستة اثنان، ثلث التسعة ثلاثة. فنضرب اثنين في تسعة تكون ثمانية عشر، ثمانية عشر ننظر بينها وبين الخمسة عشر، بينها أيضا بينها تسعة عشر، بينها موافقة، بينها موافقة بأي شيء؟ بالثلث، ثلث التسعة ثلاثة، ثلث التسعة ثلاثة، في خمسة عشر ستين، ثلاثة في خمسة عشر خمسة وأربعون، ثلاثة عشر. نعم، ثمانية عشر وخمسة عشر تسعين. نعم، وهي جزء السهم، تسعين وهي جزء السهم، نضربها في أصل المسألة ستة، ستة تسعين ثلاثمية، ثلاثمائة وستين أو لا، ستة تسعين، ستة وصفر، ستة تسعة أربعة وخمسين، خمسمية وأربعين. ومنها تصح، ومنها تصح. هل الجدات من أصلها واحد في جزء السهم كم؟ في جزء السهم تسعين، تسعين وهن ست، وكل واحدة كم؟ خمسة عشر. وللبنات ثلثان أربعة في تسعين، ثلاثمية وستين وهن تسع، لكل واحدة أربعون. وللأخوة واحد من أصلها في تسعين، تسعين وهم خمسة عشر، لكل واحد ستة. نعم نعم.
في الطريق الأول يواصل الستة والتسعة، فقوله فقوله كنت أحدهما بالآخر فكن ثمانية عشر، وواصل بينهما وبين خمسة عشر، وقوله كنت أحدهما بالآخر فكن تسعين وهو جزء السهم. وفي الطريق الثاني توقف الستة وتوافق بينها وبين التسعة وترك بين ثلاثة، ثم توافق بينهما وبين الخمسة عشر وترك بين خمسة، ثم قارن ثلاثة في خمسة تكون خمسة عشر، ثم في ستة موقوفة تكون تسعين، ثم قارن تسعين في ستة وهي أصل المسألة فصيح مجموعة وأربعين.
على ما سبق. نعم. المناسخات هي أن يموت شخص، أن يموت شخص وقبل قسمة شركته يموت من ورثته شخص آخر فأكثر، أن يموت شخص وقبل قسمة شركته يموت من ورثته شخص فأكثر، فحينئذ لا يخلو إما أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ويرثونه كما يرثون الأول، ففي هذه الحالة لا تحتاج إلى عمل، تقسم المال بين الباقين فقط وتتناسى من ماتوا بعد الميت الأول. كما لو هلك مثلا عن عشرة سنين ماتوا بعده واحدا بعد واحد ألم يبق منهم إلا خمسة بنين، فإنك تقسم المال بين الخمسة كأن الميت الأول مات عن الخمسة، ولا تنظر إلى الأموات الذين بعده لأن الميراث لم يختلف، ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ولم يختلف ورثهم من الميتين. فهذا يسمى بالاختصار قبل العمل، الاختصار قبل العمل، فتجعل كأن الميت الأول مات عن الباقي. الحالة الثانية أن يكون ورث الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف عرفهم أو ورث معهم غيرهم، فحينئذ تحتاج إلى عمليتين: تعمل مسألة للميت الأول، تعرف سهام الميت الثاني منها، ثم تعمل مسألة للميت الثاني وتقارن بين مسألته وبين سهامه، فإما أن تنقسم وإما أن توافق وإما أن تباين. فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت الثانية، إما صحت منه الأولى وصارت الأولى هي الجامعة، هي الجامعة. وإن لم تنقسم سهامه على مسألته فحينئذ تنظر بينها وبين سهامه بالموافقة أو بالمباينة. فإن وافقت أثبتت وفق الثانية وضربته في كامل الأولى، وما حصل فهو الجامعة للمسألتين. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه. أما إذا خالف السهام الميت الثاني مسألته ولم تنقسم عليها ولم توافقها، فحينئذ تضرب كل الأولى في كل الثانية، أما حصل فهو الجامعة. ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. هذا هو ملخص المناسخات. نعم. ولا يحتاج منكم إلا إلى تطبيق فقط، تعرف القاعدة أولا ثم تطبقها تنتهي المسألة. نعم. وهذه تأتي غالبا ما تحصل أو تحصل في العقارات، العقارات التي يتوارثها أجيالا من الناس وهي باقية لم تقسم، ثم في الأخير بعد 100 سنة أو 200 سنة يطالب بالقسمة. فهنا يحتاج إلى عملية المناسخات. نعم.
إذا لم تقسم حركة الميت حتى مات بعد وراثته، وكان ورثة الثاني يكون على حسب ميراثه
من الأول. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول ولا يختلف إرثهم للميتين، أو هذه الحالة تختصر قبل العمل فيجعل كأن الميت الأول مات عن الباقين، ويتناسى من مات بعده فأنه غير موجود أصلا. الاختصار قبل العمل. نعم.
وكان ورثة الثاني يكونه على حسب ميراثه من الأول، فكانت الثالثة على ورثة الثاني وأخذها.
نعم.
وذلك الذي يكون أقرب لهما مثاله أربعة أمي وتناسبنا
اقسم المسألة على الباقين، على الابنين والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين، فتكون من خمسة، تكون من خمسة. نعم.
وكذلك تكون في أبوين وزوجة وابن وبنتين، مات ابن ثم ماتت الزوجة ثم ماتت البنت ثم مات الأب ثم الأم،
من ثلاثة. نعم، تكون من ثلاثة.
ثلاثة
أثلاثا أثلاثا
أفلاساً
وقد نفع عمل بمسألة. نعم، تأكل لها واستفيت في مسألة واحدة، فجعلت كأن الميت الأول مات عن الباقين فقط، لأنه لا داعي إلى عمل مسائل متعددة، لأن النتيجة واحدة والمآل واحدا، فتكتفي بمسألة واحدة تختصر فيها جميع المسائل، وهذا يسمونها الاختصار قبل العمل. نعم. هذه الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يختلف ميراثهم من المجلسين، أو يرث معهم من يرث من الثاني ولا يرث من الأول مثلا، أو من يرث من الأول ولا يرث من الثاني. نعم. إذا اختلف ميراثهم فيحتاج منك إلى عمل مسألتين، مسألة للميت الأول بما فيهم الميت الثاني، مسألة للميت الأول على ورثته بما فيهم الميت الثاني، ثم بعد ذلك تعمل مسألة للميت الثاني على ورثته، ثم تقارن بينها وبين سهامه من الميت الأول، فلا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أن تنقسم سهامه على مسألته فتصح الثانية مما صحت منه الأولى، فتكون الأولى هي الجامعة، فتكون الثانية داخلة في الأولى. الحالة الثانية أن لا تنقسم سهامه على مسألته لكن توافق، فتثبت وفق الثانية وتضربه في كامل الأولى، فما نتج فهو الجامعة للمسألتين. الحالة الثالثة أن لا تنقسم سهام الميت الثاني على سهامه ولا توافقها، فحينئذ تثبت كل الثانية وتضربها في كل الأولى، فما حصل فهو الجامعة، ثم توزع الميراث، فمع الموافقة تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه، ومع المباينة تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كل سهام مورثه. نعم. تكون الأولى هي الجامعة، تكون الأولى هي الجامعة. نعم.
وإذا تقسم ورث الثانية أو نصفها في الأولى، ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو في التسعة، ومن له شيء من الثانية مضروب في السهام التي مات عنها الميت الثاني أو في التسعة،
لو صارت يسمونها تعدد البطون، قد يكون المناسخات من بطنين فقط والعمل فيه كما سبق، لكانت المناسخات من بطنين فالعمل فيه كما سبق، وإن كانت المناسخات من بطون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة، فإنك بعد الجامعة تعمل مسألة للميت الثالث، بعد الجامعة للمسألتين الأوليين تعمل مسألة للميت الثالث، وتجعل الجامعة كأنها المسألة الأولى بالنسبة للثالث، وتجري معها ما أجريته في الحالة الأولى، وفي الرابعة كذلك، وفي الخامسة كذلك، إلى أن تنتهي القضية على جميع البطون. نعم. وهذا يسهل أهل العمل الشباكات، لازم تعلم الشباك، كيفية وضع الشباك، الملاصقات لأنه يريح كثيرا. نعم.
مثال ورثة أمر عن ما في العلم عن ميت وعقبة الدنيا من ثلاثة والثاني من اثنين وله من دون سهما وتشفع على مسألته فصحت المسألتان من ثلاثة
كما صحت منه الأولى هذه سهلة جدا. نعم.
ثلاث أخوات مفتحات ما تتجه من الأول خلف اثنين ومن خلفت وتكثر من خلفان خمسة ما تتجه من الأول أن تكثر اثنين ومن خلفت وتكثر من خلفان خمسة ومثال الواقف أمور الرجلان وضيف ما تأخذ الاثنين وخلف من خلف الأولى من ستة تجد منها سهمان وقد خلف جدتا وأخاه وأخته فمن خلفه من كلام العشرة يوافق سهمان بالنفس فضل فوق المساء وهو ست وهو تسعة تجدون وهو ستة فصل أوقات المخرجين بالأم من الأولى لها في تسعة ستة ثانية ولها من الثانية ثلاثة في سهم صار اثنى عشر وللابن الباقي سهما في تسعة ومن الثانية عشرة في سهم صار ثمان أسبوع اليوم وللأخته.
المهم أنك تعرف القاعدة الأمثلة السهلة المهم أنك تعرف القاعدة في المناسبات إذا عرفت القاعدة سهل التطبيق والقاعدة كما ذكرت لكم. نعم تكفي هذا. نعم نعم من تسئلة إذا في المناسبات إلا ما طيب إذا ما فيه
وإن كان الله لا يوافق زوج مريض وست أخر ست أخرى مختلفة ماذا تحت المختلف الأول وخلفت من خلفت الأولى من عشرة من عشرة والثانية من ستة فتسكن ستين وإن مات ثالث وصحت خلفه من مرض وقامه من المؤمنين فإن قتل على مسألته فقد صحت الثلاث
هذا إذا تعددت البطون وإن مات ثالث هذا معناه تعدد البطون. نعم.
وإن لم تنقسم وإلا رأس مسألته أو الصحاب فيما صح فيه
الأوليان المهم أنك تعرف القاعدة الأولى بين الميتين فإذا عرفت القاعدة في الميتين عرفتها فيما لو كان الأمواس أكثر من اثنين مهم نستعرف القاعدة في البطنين فقط فإذا عرفتها في البطنين عرفتها في سائر البطون لأن عمل البطون لا يختلف عن عمل البطنين فقط أنه يطول فقط ناحية الطول أما ناحية العمل فهو هو العمل للميتين والعمل للأمواس سواء. نعم. البطن الرابع والبطن الخامس والبطن السادس إلى العاشر إلى العشرين إلى كله سواء المهم أن تعرف العمل بالنسبة للبطنين فإذا عرفته فإنه يسهل عليك عمل بقية البطون ولو كثرت. نعم.